الإخوان خلينا بقى نجيب اسم غير الاسم المختلف فيه آلفا، وهو إخواننا أهل السنة. إخواننا أهل السنة هذا خلاف قديم يعني قديم. وإذا أردنا نحن نخصص بنقول أهل الحديث يا أبو أحمد، أهل الحديث ومخصص ومخصص خليه
مخصص
أهل السنة أهل الحديث والسلفيين. ليه؟ بنسر هنا مش مو مثل أسرار الصوفيين، لا، أسرار الفقهاء العلماء. وهي أهل السنة إذا أطلقت دخل فيها فيما يتعلق بالعقيدة مذهب أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة، هذون كلهم أهل سنة إذا أطلقت. أهل السنة في الأحكام الشرعية المذاهب الأربعة. أما إذا قيل أخص بقى أهل الحديث مرتبة ثانية، أهل السنة مرتبة أولى، أهل الحديث مرتبة ثانية. أهل الحديث ما يشمل الأشاعرة والماتريدية، وإنما هم الذين يمشون على مذهب أهل الحديث الإمام أحمد وأمثالهم. السلفية هو اللي حط الحطين، هن اللي بيمشوا على المنهج الأول الحديث، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. عليكم بالأمر العتيق يعني بالتعبير العصري الممقوت عندهم المقبول عندنا، لازم نكون رجعيين أقحاح، رجعي قحي يعني للعهد الأول. عليكم بالأمر إيش العتيق. فأنا سؤالي الآن، شو موقف أهل السنة في المدينة تجاه الانتسام أولا في الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح، ثم باختصار الاسم إما إلى الدعوة السلفية ابتداء ثم إلى سلفي انتهاء؟ أفيدونا بعلمكم أدام الله فضلكم.
انت شيخ حطيته في موقف. اما بشكل عام شيخ حفظك الله، الحمد لله ماشي امورهم ماشيه ودعوه ماشيه بفضل الله عز وجل، الحمد لله، وبفضل ما من الله عز وجل به على هذه اهل البلاد من التمسك بالشرع بشكل عام، من ناحيه الحكم، ومن ناحيه ايضا اهل البلاد تقبل اهل البلد لما، وكذلك أيضا ولاتهم والتعاون بين ولاتهم، هذا الفضل عز وجل بشكل عام. فالدعوة بإذن الله تعالى ماشية، لكن يعكر صفوة بعض النوابت وبعض الدخلاء اللي دخلوا باسم الدعوة، باسم الدعوة، وكلهم ينتسب إلى حزبه وإن لم يعلنوها صراحة، يعني يقول أنا كذا أو أنا كذا أو أنا كذا، لكن تعرف من طريقته ومن كلامه تعرف انه ليس من اهل الدعوة السلفية، ولكنهم ما يصرحون علنا، يقول لك انا كذا او انا كذا او انا كذا، لكن يدخلون لهم مداخلهم الخاصة بهم، كذلك ايضا وسائلهم وسائلهم في الدعوة من الرياضة، وسائل الرياضة انها دعوة، الرياضة بداية وسيلة للدعوة، جميع انواع الرياضة وما شابهها، كذلك ايضا بعض المسرح، إقامة مسرحيات أو تمثيليات أو ما شابه، هذه وجدت موجودة، وهم أيضا لهم دورهم ولهم أماكنهم، وخاصة في العطل الصيفية، مراكز الصيفية، استغلال المراكز الصيفية وغيرها، ولله الحمد. أما بشكل عام فالدعوة السلفية هي اللي تحكم الموقف ومسيطرة في الموقف، ولكن أيضا يوجد ويوجد ايضا جماعات اخرى لها دورها، بعد هذه الجماعه تاتي جماعه يسمونهم الاحباب او المحبين او اهل الدعوه او ما لهم تسمياتهم، والمشهوره والشائعه المعروفه اهل التبليغ ايضا لهم دورهم في لأن الناس عادة هناك يحبون التسامح يحبون الطيبة ويأتون من هذا الباب، فلهم دورهم أيضا، ولهم أيضا في ذلك مراجعهم ومشايخ لهم في الدعوة يرجعون إليه يستفسرون عن ما جد وما عن بعض الأمور اللي فيه. ولكن بشكل عام بفضل الله عز وجل أيضا عندك دروس المساجد، تشهد هذه دروس المساجد اللي في الحرم، وكذلك أيضا خطب الجمعة ولله الحمد، وكذلك الكلمات التي تلقى بعد الصلوات منتشرة عندنا، كلمات تلقى بعد الصلوات كلها الحمد لله بشكلها العام مضمونة للدعوة السلفية. أما في الطرق الثانية وهذه أيضا توجد لكن بشكل أقل من مثيلة الدعوة السلفية.
نسأل الله أن يوسع دائرة الدعوة حتى تشمل العالم كله إن شاء الله. ونحن نعتقد أن قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فإنما هو دعوة الحق هي دعوة الإسلام المصفى، والذي نعبر عنه بالدعوة السلفية، لأن الدعوة السلفية هنا بتصفية السنة مما دخل فيها من أحاديث ضعيفة والموضوع، كما تعنى بتصفية الأفكار والعقائد مما دخل فيها بسبب علم الكلام، وهذا أمر خطير جدا، فضلا عن الثقافات والخرافات القائمة على أحاديث ضعيفة أو موضوعة. كذلك تعنى من جهة أخرى وهي يعني دائرة أوسع بكثير من الدائرتين الأوليتين، وهي تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من أحكام مخالفة للسنة الصحيحة، لأن الحقيقة المذاهب الأربعة التي هي من مذاهب أهل السنة بحق، لأن الأئمة الأربعة هم من أئمة السنة، لكن أولا هم أئمة مجتهدون، والمجتهد مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما جاء ذلك صريحا في السنة الصحيحة وكما هو عليه إجماع الأمة. لكن جاء من بعدهم ناس ينتمون إلى هذه المذاهب واتبعوا أصول الإمام التي رآها وتبناها ولم يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة، فصاروا مقلدين وجعلوا الدين تقليدا لمذهب من هذه المذاهب، ولذلك ضاقت دائرة التحقيق والتصحيح، ولنقل ضاقت دائرة التنقيح والترجيح بناء على الكتاب والسنة. ولذلك واجب علماءنا الذين يتفقون معنا على المنهج المذكور آنفا الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أن يعموا بعلمهم وببحثهم وتحقيقهم هذه الأمور كلها، أي ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالسنة وتمييز صحيحة من ضعيفة وما يتعلق بالأحكام الفقهية، فيصفونها مما دخل فيها من الفقه بالاجتهاد أو القياس مما يخالف السنة أو اعتمادا على بعض الأحاديث الضعيفة فجعلت أصولا وبنوا عليها فروعا، وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ الجواب داهة لا. لذلك علينا نحن جميعا أن نهتم بتوجيه المسلمين إلى هذه الأمور الثلاثة. طبعا تصفية العقيدة، تصفية السنة، تصفية الأحكام الفقهية مما يخالف السنة الصحيحة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضاه، وجزا الله الذين قاموا بشيء من إراحة للشيخ، وأحسن الله إليكم.
شيخ هلا دورك عشان أجدد لك، هلا أنت مرج إيدي الله يرضى عنك.
شيخنا بارك الله فيك، نسمع ونقرأ في كتب الفقه حول إرضاع الكبير، لكن قد يختلط علينا من كتاب أو من رأي فقيه لآخر، فنريد ثابت والصواب، بارك الله فيكم.
هو إرضاع كبير بلا شك الأصل فيه أنه لا يحرم،
لا يحرم،
لا يحرم،
لا يحرم.
الأصل أقول الأصل فيه أنه لا يحرم، لأنه جاءت نصوص صريحة في أن الإرضاء الذي يحرم والذي قال فيه الرسول عليه السلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب هو الرضاء في السنتين من سن البطن، وهو له حدوده في السنة معروفة، ما أنبت اللحمة وأنشز العظمة، وفي برهة السنتين، ونحو ذلك من القيود، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين. أما إرضاع الكبير فهناك حديث وهو متفق على صحته لكن مختلف في استمرار حكمه، فجماهير العلماء ذهبوا إلى أن ما جاء في ذاك الحديث هو حكم خاص بذلك البيت الذي هو يدور حول زوجين حذيفة وزوجه أو زوجته ومولى حذيفة سالم مولى حذيفة، كان هذا عبدا ومولا لهذا الصحابي الجليل، وعاش معهم كما لو كان من أهل بيته قبل نزول الحجاب، ثم لما نزل الحجاب صار هذا لا يستطيع أن يدخل على مولاته زوجة مولاه كما كان يدخل من قبل، لكن علاقات كانت وفيدة جدا، فكان لا يزال يدخل ما بين آونة وأخرى ويرحمك الله. وحذيفة هذا يتضايق نفسيا من دخوله على زوجته، وهي تشعر شعور المرأة الصالحة بما يزعج زوجها بما يسره ويفرحه، ولذلك ما كان منها إلا أن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له بأنها ترى في عين زوجها شيئا من دخول سالم هذا المولى عليها، فقال لها أرضعيه فاحرمي عليه، قالت إنه رجل، فالرسول عليه السلام بلطفه وتواضعه قال لها إني لا أعلم أنه رجل، أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته، ثم رجعت لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم أعد يا رسول الله أرى في عيني حذيفة ما كنت أرى من قبل، تعني أن هذا الإرضاء مع أنه إرضاء رجل كبير قد أثر في نفسية هذا الإنسان وكأنه صار ابنا لها وهو كبير. هذه القصة صحيحة. اختلف نساء الرسول عليه السلام فضلا عن الآخرين في هذه القصة، هل هي قصة خاصة في هذه العائلة لا تتعدى إلى غيرها، أم هي تشمل من كان على منوالها وعلى وتيرتها؟ نساء الرسول بعامة كنا يرينا أنها قضية خاصة لا يؤخذ منها حكم. أما السيدة عائشة فكانت ترى أن هذا الحكم يتعدى من أهل البيت إلى من يماثلهم، ولهذا كانت هي رضي الله تعالى عنها إذا شعرت بضرورة دخول أحد الأقارب من غير المحارم عليها تأمر أختها بأن ترضعه وهو كبير، نعم، تصبح هي خالته يدخل عليها بدون يعني ما تتحجب كما هو المفروض. وهذا الحكم استمر إلى هذا العصر، أي الجمهور على مذهب نساء الرسول، القليل على مذهب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن هذا القليل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزي، وأنا اطمأننت إلى هذا الرأي في الحقيقة، وضابط ذلك الضرورة أو الحاجة الملحة، بمعنى لا تحل المشكلة إلا بهذه الطريقة. علماء الأحناف الذين من عادتهم أن يحاولوا الإجابة عن بعض مشاكل الحياة التي تعرض لبعض الناس بآراء قد يصيبون في بعضها ويخطئون في بعض آخر، من ذلك مثلا يقول بعضهم إذا أراد أحدهم أن يدخل على امرأة وله حاجب الدخول عليها وهو وهي يتضايقان من هذا الدخول لأنه ما في تحريم، فيكفي أن يعقد على بنت لتلك المرأة ولو كانت لا تزال، بيقولوا عنا في سوريا بالإنداء، يعني تحفظ صغيرة جدا ولو بنت شهور، يعني فضلا عن أن تكون بنت سنتين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، فهو يعقد على هذه البنت الصغيرة تصبح أمها حماته، أي محرما عليه فيدخل عليها. هذا محض الرأي، هذا محض الرأي، لكن أنا أرى مثل هذه القصة الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري والتي تبنى حكمها أم المؤمنين، وهي بلا شك أفقه، ليس أفقه نساء الرسول عليه السلام فقط، بل هي أفقه من كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فممكن بها حل مشكلة قد تقع في عائلة لظروف خاصة. مثلا أنا أتصور مثل هذا الحكم عائلة مثلا غير مسلمة أسلمت وعاش الزوج وزوجته ومعه سلفة أخو الزوج، يعني عادة النصارى طبعا، وهذا السلف يعني أخو الزوج غير متزوج، ومن الصعب عليه الآن فصله من هالعائلة هذه، ممكن استثمار هذا الحديث وهذا الحكم العائشي إذا صح التعبير لتجويز بقاء هذا السلف مع أخيه ومع زوجة أخيه إلى أن يخلق الله عز وجل له مخرجا. وخرج. هذا هو جواب
الشيخ. طب شيخنا كيفية الرضاعة بتكون
بالمصاصة؟
الرضاعة
المعاصرين شيخنا العثيمين يقول بما تقول يا شيخنا العثيمين يقول بالجمع بين الحديث التي تحرر الرضاعة الصغر وبين قصة فيقول بالجمع أنها تبقى إلى يوم القيامة في نفس الظروف التي كان بها.
تمام
شيخنا. في بالنسبة للمسافر سؤال، مدة القصر والجمع هل له مدة معينة أو إلى ما شاء الله؟
ليس له، إنما ذلك يعود إلى العرف.
كيف؟
وإلى نية المسافر.
ما يحدد بأيام، بثلاثة أو بستة أو بتسعة أو ما شابه. طالما يطلق عليه إنه مسافر فهو يقصر الصلاة
إلى أن ينهي الإقامة أو يعود إلى بلده.
شيخنا
نعم،
في نية إذا صار ربنا يسر الأمور، تركنا لجنة الزكاة بناء على القول اللي هو ما بصيره هذا، بدي أشتغل شغلة ثانية سيدي قررناها، إنه تركيز 60 موتى، يعني نفتح مركز المركز الإسلامي لتجهيز الجنائز، تركيز موتى و60 موتى، ونحضر أحضر سيارة من
حنوقي.
فلا أدري كيف هذا المشروع. الشركة الترفية، لا مو الشركة الترفية، مركز المركز الإسلامي تجهيز الموتى.
الشركة الترفية للبدار السنة والجماعة.
شو رأيك في الموضوع يا سيدي؟
تسويدي
جوابك معروف شو القصد منه، لكن السؤال قاصر. سؤالك معروف شو القصد منه، لكن السؤال قاصر.
لأن بعض السيارات بدون جمرك الآن.
لا ترجع بالحديث
كلامات.
هذه الحليمة لعادة الأمير.
عادة ولا أفضارك.
أخي حدد أنت كلامك، ما تخلي هيك، ما تخلي مطلق، ممكن نجيبه هيك ممكن نجيبه هيك.
لا فتح مركز إسلامي لتجهيز الموتى.
وبعدين يا أبو حمد أنت تقصد بسؤالك هل يجوز لك أن تأخذ أجر؟ أنت ما ذكرت هذا بسؤالك. أنت بتذكر مشروع كذا مشروع كذا. أنا لو بدي وقف، أنا لو بدي وقف عن سؤالك وأقول هذا نعمة مشروع وله أجر كبير وإلى آخره، لكن أنت ما لك قاصد الأجر. بلا قاصد الأجر.
دنيا وجيه.
يا شيخ بدي
أجر ما فيك.
الله
صلى أجر وأجر.
أجر وأجر. الله فهمك حتى طاير يا
شيخ محمد.
عندي خمس الخبل في نهي بميل لكول البغوي.
اللي هو
بعدين
بحدد.
فتح مركز زي هذا.
أخذ الأجر، أنت تقول أخذ الأجر على تقسيم الموت.
إذا كان أجرة من العبد فلا، إذا كان أجرة من الرب فنعمة هو. يعني الأصل بارك الله فيك يا أبو إسلام، في كل العبادات في كل عبادات أن تكون كما قال تعالى في القرآن الكريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
الله.
فكل عبادة في الإسلام هي دين. كل عبادة. فالآن أنا بسألك، أخطأت السنة يا أخي الإسلام؟
بس هو كبر كبر يا شيخ، يمشي حديث كبر كبر.
أمير القوم في الأيمن.
شاهد شاهد من أهلها. فأنا بسألك الآن، أرجو ما يكون جوابك ولا مؤاخذة مثل سؤالك، وإنما يكون الجواب على طريقة خير الكلام ما قل ودل.
نعم
كويس؟
إن شاء الله.
غسل الميت عبادة ولا مو عبادة؟
عبادة منك أعلم وعجل عظيم خارج في السنة
خالف النص
ما هو ما
خالف النص
أول بالك أول بالك
خير الكلام
اختصر اختصر يعني
ما قال ودل عبادة ولا مو عبادة؟ هذا هو الجواب عبادة رجل حليم من عند السائلين
بدك تعرف
ما في فايدة لكل امر ما
كتاب الجنائز
اسأل كمان
زي في الشباب بدي حق عربي
لا تزرموه لا تزرموه
بدي لازم بدي حق عربي يتفضل عندي هيك يوم على عشاء وعلى
ان شاء الله بعد ما بتغير مكتبك ان شاء الله قريبا فاذا كان غسل الميت عباده هل يجوز اخذ اجر على عباده كلام موجز ها جواب مختصر يجوز او لا يجوز ايوه هيك بدي اياك تفكر وتجاوب خير الكلام انا شايف ما لا تمشي معي ما لا تمشي معي شايفه
ما
بدك تكمل لي كمان
نعم مثلا بدك تجيب الكفن بكلف لك 15 دينار
كذا او 10
دينار نعم
عبادة
نعم
عبادة
نعم
يجوز طلب مو ياخذ اعطي بالك في فرق
نعم
لانه انت موضوعك الان مش اخذ
طلب
في فرق
نعم
يجوز طلب الاجر الدنيوي مقابل الاجر الاخروي
طبعا لا
وانت شو محلك من الاعراب تطلب الأجر الدنيوي مقابل الأجر الأخروي إذن مثل ما بيقولوا عنا بالشام نادوا عليها بطالة نادوا عليها بطالة
هذا على غير عبايد
بده شرح المثل
أبو إسلام خليك معي
أنا معك
أهلا وسهلا كنت آنفا كل عبادة في الإسلام كل عبادة في الإسلام ما يجوز للمسلم لسه بتقول يأخذ أن يطلب أعطي بالك في فرق لأنه بس طول بالك علي كل عبادة في الإسلام يا أبا إسلام ما بيجوز للإسلام أن يطلب أجرا دنيويا عليها لماذا؟ لمخالفة الطلب للإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين شو معنى الإخلاص؟ يعني تكون النية بالنية مية لله فإذا شابها أي خالط شيء من أمور الدنيا هذه النية لم تكن خالصة العالم الذي يدرس على الناس وبيقول لهم هذا حرام وهذا حلال ويهتدي بكلامه كثير من الناس الضالين من قبل إذا كان لا يقصد به وجه الله هو معذب قبل الضالين هذول معذب في النار
ولو اهتدى على يديه كثير منهم
أيوة ليه؟
لأنه
ما أخلص في علمه
بالله
لذلك في حديث أنا راح أرمي عصفورين بحجر واحد حديث ما له أصل ما له أصل لكن معناه جميل جدا الحديث بيقول الناس هلكة الناس هلكة كلهم هلكة إلا العالمون والعالمون هلكة إلا العاملون والعاملون هلكة إلا المخلصون والمخلصون على خطر هذا حديث ما له أصل شايف، لكن معناه جميل جدا. إلا الله يعني يكون فرط من كلامي يعني. وإن كان يعني له وجاء من حيث الدراية قوله عليه السلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له أي عبدي ماذا عملت فيما علمت؟ يقول يا ربي نشرته في سبيلك. سبيلك يقال له كذا، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم. عالم يقول عنا بسوريا فلان مثل الصحن الصيني، نمر نيتو بيجاوب ما شاء الله، تسأله عن الحديث بيجاوبك، عن الفقه بيجاوبك، عن اللغة، عن التفسير إلى آخره. هذا ينافي أن يقال في العالم هكذا، لأنه ينافي الإخلاص. ماذا عملت فيما علمت؟ نشرته في سبيلك. يقال له كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم. وقد قيل يعني الذي قصدت إليه وصلت إليه. قالوا الناس فلان عالم ما مثله عالم، خذوا بإلى النار مع أنه عالم. وربنا بيقول في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبدل أن يكون هو في الدرجات الأولى في الجنان عند الله عز وجل، وإذا هو كما قيل وعالم بعلمه لم يعمل وعنده من قبل عباد الوثن. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عالم أي أسطف، ومجاهد يقال له أي عبدي ماذا عملت فيما أنعمت عليك من قوة؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك. يقال له كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع. وقد قيل أي أنت أيها العالم وأنت أيها المجاهد حصلت ما قصدتم إليه وما رميتم إليه. هذاك حتى يقول الناس عنه عالم، هذا حتى يقول عنه شجاع وبطل. حصلت مقصودكم، خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني ويقال له أي عبدي ماذا عملت فيما أنفقت، فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي أنفقت في سبيلك. يقال له كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل خذوا به إلى النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، حديث في صحيح مسلم. لذلك موضوع الإخلاص موضوع مهم جدا جدا في العبادات. في العبادات تقدر أي مهمة أي علم ليس له علاقة بالعبادة أنك تستغله وتطلب أجرك منه، ما في عندك مانع إطلاقا. أما عبادة أي نوع كانت هذه العبادة، فهذا لا يجوز أن ينوي بعبادته غير وجه الله عز وجل. والأحاديث في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا. أعود أقول الآن، هذا الباب واسع جدا، يشمل مثلا أئمة المساجد، يشمل خطباء المساجد، يشمل خدمة المساجد، يشمل جماعة اللي بيسموها اليوم تبع الفرقان القرآن، شو بيسموها الجمعيات،
جمعية المحافظة على القرآن،
أيوة إلى آخره،
جمعية المحافظة.
وهالبدعة اللي انتشرت الآن بيشجعوا المسلمين على أن يعنوا بحفظ القرآن مقابل إيش؟ مكافآت، مقابل أجر. هذا إفساد باسم الإصلاح، وهذا انتشر اليوم في العالم الإسلامي ولم يعد أحد ينكره، بل ربما صدرت فتاوى تؤيده. هذا الولد اللي من نعومة أظفاره ينشأ أنه ما بيحفظ سورة، خاصة إذا كان من سور الطوال، إلا مقابل أجر. بكرة بس يصير معلم ما بيقبل يدرس إلا مقابل أجر. لذلك أولا يجب أن نفرق بين من يطلب الأجر وبين من يقدم له الأجر. هذا فارق ظاهر أظن عندكم ولا يحتاج إلى بيان؟ لا، سؤال سؤال سؤال. في فرق بين من يطلب الأجر الدنيوي مقابل العمل الديني وبين من يقدم له الأجر، في فرق بين الاثنين. والفرق هو أن الأول واضح مكشوف أنه عمل عملا من أعمال الآخرة من أجل إيش؟ الدنيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فالفرق أن هذا الذي يطلب المادة مقابل الأجر الأخروي فكشف عن نيته ابتداء، أما الذي يعطى له الأجر فهو في التفصيل التالي، وهو يشمل بقى كل الأنواع اللي كنا فيها. نبدأ بإمام المسجد. اليوم من الآفات القائمة بين طلاب العلم أنه بيدرس الشريعة مثلا، بيدرس القرآن وبيحفظ القرآن مشان يرشح حاله يتقدم لطلب وظيفة إمامية. هذا دخل في القسم الأول، يطلب الأجر الدنيوي مقابل أجر أخروي، هذا لا يجوز، ليس له في الآخرة من نصيب. لكن ليس كذلك معذرة، الآن بدأ الشيخ يثبت حاله انه فعلا شيخ. امنتوا ابو احمد؟ امنتوا ان بدا الشيخ يثبت انه شيخ يعني؟ المهم، الذي يدرس الشريعه او يحفظ القران يخطط ليصبح موظفا، هذا ليس له في الاخره من نصيب. لكن شخص آخر يدرس العلم لله، يدرس القرآن لله، فيأتي شخص ويقول له: نريد أن نجعلك إماما ولك كذا. هذا يختلف عن الأول، لكن ليكون ناجيا في الآخرة لابد الآن من ذكر التفصيل التالي، وهو أنه هو لا يأخذ ما يعطى له. انتبه يا أبا إسلام الله يهديك، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، خاصة بالنسبة أنت، وأنت واجهتي الآن يعني، وأنا متوجه إليك بكليتي مثل ما أنت لازم تتوجه إلي بكليتي.
شيخنا قول أبو إسلام، قول أبو إسلام طلعت
بيقولوا يا أبا إسلام بيقولوا إنه لسان الحال أنطق من لسان المقال. هو أنا بقول أنا مواجهك هو مواجهني، هذا ما يصدق على أبو إسلامنا القديم، ولذلك لسان الحال أنطق من لسان المقال. فما هو ضروري يقول بقى أبو إسلام طبعات وأبو إسلام صالح، لسان الحال أنطق من لسان المقال. المهم هذا الذي طلب العلم لوجه الله وحافظ القرآن لوجه الله، شو مثلا من فوارق طلب العلم لأنه قرأ في القرآن، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لازم أن أكون من هؤلاء الذين لا يستوي الآخرون معه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، لازم أن يكون لي درجات عند الله عالية إلى آخره. يحفظ القرآن لأنه سمع مثلا على الأقل حديثين اثنين، قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا هو بده يتعلم القرآن عشان يعلم الناس ويكون هو خير الناس، وسمع حديثا آخر من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، كل حرف عشر حسنات. قال عليه السلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. هذا الذي طلب العلم لوجه الله وحفظ القرآن لوجه الله، قيل له نريد أن نفرغك، أنت أم الناس، أن تخطب الناس، أن تعلم الناس إلى آخره، جاز له أن يأخذ ما قدمه لا أن يأخذ ما طلبه. لكن هنا بالنسبة لهذا الذي قدم إليه ولم يطلب، قدم إليه، ننصحه بأن لا يأخذ ما يأخذه أجرا وإنما منحة، منحة وهدية وهبة. وعلى حد ما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أموال وقسمها على الأصحاب أعطى منها قسمة لعمر، فيقول عمر عمر ما أدرك عمر، يا رسول الله أعطه من هو أحوج مني إليه. شوف شلون مو لحظة بيأخذها ما بيصدق تجيه، لا يقول أعطه من هو أحوج مني إليه. يقول يا عمر ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. في رواية من تمام حكمة الرسول ثم إن شئت تصرفت به أو تصدقت به فأنت تملكه وصير بقى إيش مالكه حر فيه، أنت في غنى عنه، أعطي للفقراء المساكين كتب لك الأجر. أما تقول أعطيه من هو أحوج ما في مانع، لكن الأحوج خذه أنت مني وأعطيه، بتكون سبب إيش؟ واسطة خير يعني. فالمقصود أن هذا الذي طلب العلم أو حفظ القرآن لوجه الله تبارك وتعالى ثم قدم إليه راتب معاش سميه ما شئت، لا يأخذه مقابل أجر، كما أنا بقول مثلا أحيانا أنا ساعتي بصلي الساعة لصاحبي، صاحبي بريد يأكل حقي بعده لا،
لازم تعطيني أجر تعبي هذا لأن هذه مهنة، لكن أنا علمته حديث علمته شيء ما بيجوز أنا أطلب منه أجر.
أنا ألفت كتاب الآن بذكر في صميم واقعي، أنا ألفت كتاب ربي يعلم إن كنت أنا قصدت بهذا الكتاب الأجر طلبت الأجر أو قصدت به هداية الناس، ثم جاء فلان قال أنا بطلع لك الكتاب وإلى آخره. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نواه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. كيف تتبين هذه الحقائق في شيء لا يعلمه إلا الله، في شيء يعلمه حتى البشر؟ أنت لما بتقول أنا بدي أتوظف في الوظيفة الفلانية شان أعتاش، كشفت عن نفسك النقاب، ما بدا بيان، لكن والله جاءك رزق من باب التفريق كما كنا آنفا، هون بقى أنت وربك، ما هذا بيكتشف ما في قلبك، لكن أنت بقى أصلح وعمر قلبك بالإخلاص لربك في كل أعمال الدين كبيرها وصغيرها، ما كان فرضا وما كان نفلا، كل هذه عبادات لا يجوز أن يطلب بها أجرا عاجلا، وإنما يطلب بها الأجر الآجل عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. الآن بقي عندك شيء، هاي إذاك الإسلام تشكل أكبر على
ندخل في الموضوع العلماء اللي تسحر فيهم النار. في الآية تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، عندهم خشية لله عز وجل، كيف يصير عندهم خشية وفي نفس الوقت إنهم يكونوا مثلا جعلوا هذا العلم يعني لغير الله، بما إنهم عندهم خشية لله ربنا بشكل من عندهم خشية لله، وكيف في نفس الوقت إنهم لا يتقون الله أو لا يخافون من الله أو لا كذا، بما إنهم ربنا بيقول إنما يخشى الله يعني بشكل من خشية.
أنت تذكرني بقصة ذاك الشيخ صاحبنا في دمشق، كان أديب وكان ظريف ولطيف، كان يقول وأنا شاب وهو شيخ وأديب وظريف، كان يقول لي العلماء قسمين، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم مقلوبة لازم بقى تفهمها، عالم عامل
اذا كان خذ الدنيا يتعلم العلم هذا مش من
عالم عامل وعامل عالم، بمعنى عالم عامل بعلمه، وذكرت لك الشعر آنفا بعد الحديث وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، هذا عالم عامل، قلبها عامل عالم يعني هو بتظاهر انه عالم لكنه ليس بعالم حقيقة. الان انت اشكل عليك فهم الآية انما يخشى الله من عباد العلماء، الان العلماء انت فهمت بالقسمين ولا بالقسم الاول، يعني العلماء الحقيقيين ولا التقليديين؟ في الآية جاءك الإشكال أنك فهمت الآية خطأ، الآية لما بتفهمها صوابا ما بيجيك هذا الإشكال اللي ورد على بالك، إنما يخشى العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء الصالحون العاملون بعلمهم، لأن هذا العلم هو الذي هو العلم النافع يعني الذي يعمل به هو الذي يثمر الخشية في قلب صاحبه. هذول ما بيتعارضوا مع الحديث، لأن الحديث صريح أنه لم يعمل بعلمه، العلم تبعه بإذنه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هو ما عمل، بدليل أنه تعلم العلم وعلمه ونشره بين الناس ليقول الناس عنه ماذا؟ عالم. وقد قيل خذوا به إلى النار. كذلك مثلا العالم لا يعمل بعلمه، وهذا في حديث في صحيح البخاري رهيب جدا، يؤتى بالعالم، قال عليه السلام يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه، تندلق أكتاب بطنه يعني مصرينه والعياذ بالله، هو انه عم يتعذب في النار عذاب على عذاب، مصارين قلبه تطلع براس بطنه، صورة رهيبة جدا وقبيحة جدا وهو يعذب في النار، يعذب في النار مع أهل النار، وأهل النار يتعذبون من شدة عذابه ويحتفون به وبيحيطوا به، يقولوا له ما لك يا فلان، نحن نعرفك أنت رجل عادي، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا مو عالم اللي الله ذكره في القرآن في الآية اللي يأتي أنت ذكرتها، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا عالم غير عامل بعلمه، وذاك الذي علم الناس ليقول الناس إنه عالم هو عالم غير عامل بعلمه. فأنت الآن إذا ما في تعارض بين الآية، أظن صار وقت العشاء. صار الوقت يا جماعة، صار الوقت، أذن
أذن شيخي.
لا لسه ما صار شيخنا.
أذن أذن
سيدي بقي
على المواقيت.
لا ما هو بقي
في توقيت ساعة في توقيت الوقت
الشلعية، تعرفها؟
لا.
وعلى ايش استنت انت لما انكرت الاذان؟
انكرت انه على الوقت المذكرة والوقت الجريدة.
إيه؟ والجريدة فقيها؟
لا.
فكيف انت اعتمدت على غير فقيه؟
ما هذا يعني
ما شفتك ولا اخوي من الهاشم.
خذوا درس الآن في المواقيت،
درس في المواقيت.
وين أبو سلام؟
خلينا نبدأ بوقتنا الآن. العشاء وقته يبدأ بانتهاء وقت المغرب، مو هنيك بدك تطلع، بدك تطلع للغروب.
الشفق الأحمر
المهم وقت العشاء يدخل بانتهاء وقت المغرب. متى ينتهي وقت المغرب؟ بغياب الشفق الأحمر. هناك مذهب بيقول بغياب الشفق الأسود، لكن انتبه في السنة هو غياب الشفق الأحمر. نحن راقبنا سنين طويلة ونحن نستمع الأذان اللي ماشي على غير فقه وعلى الرزنامة والمفكرة، ومن علل من مكان مرتفع لأنه داري على جبل وأرى طلوع الشمس وغروب الشمس، وأرى الشفق الأحمر حينما يبدأ ينتشر مع غروب الشمس وينتشر وينتشر، ثم يبدأ يتضاءل يتضاءل حتى يغيب. فبغروب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. فالذي رقبناه سنين طويلة في هذا البلد وفي بلاد أخرى ما بهمنا الآن ذكرها، لأن هنا العشاء بعد غروب الشفق الأحمر بنصف ساعة، بنصف ساعة تماما. بعد العشاء يأتي وقت الفجر، وهذا الوقت أخطر من حيث أداء الفجر، صلاة الفجر يؤذنون قبل صلاة، عفوا قبل دخول الفجر الصادق بنصف ساعة أو بخمسة عشرين دقيقة، وأنا في بيتي أسمع الإقامة مع طلوع الفجر الصادق، الإقامة، وهن أذنوا قبل 25 دقيقة على الأقل. كل هذا مخالف للتوقيت الشرعي. نجي الظهر، الظهر يؤذنون الظهر في وقت الكراهة، وقت النهي عن الصلاة عند استواء الشمس في وسط السماء. بعد ربع ساعة أكثر شوية يدخل وقت الظهر. وقت العصر بيأدنوا تماما، وقت العصر بيأدنوا تماما. وقت المغرب بأذنه قبل عفوا بعد غروب الشمس بثمان دقائق. ثمان دقائق أربع أوقات ليست شرعية، وقت العصر فقط هو الشرعية. وشفنا نحن بعيننا هذه في بعض المناطق أذان المغرب بمكبر الصوت والشمس لما تغرب بعد، على العكس تماما. ليه؟ لأنه الجبال هنا وديان وسهول مختلفة، والأذان كما تسمعون شو اسم هذا الأذان بذيبوه؟ موحد، الله أكبر. كيف يكون الأذان هون مثل هني فوق؟ لا يسويها لمثلا أبدا. لذلك نحن عرفنا بالتجربة أن أذان عشاء هنا يتأخرون نصف ساعة تماما، فأذاننا كان بعد دخول وقت العشاء بزمان، لأنه ما في شفق أحمر أبدا، غربت شفق أحمر. فلينقوم الآن نصلي ونستأذنكم بالانصراف بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله.
شيخ معذرة، بالنسبة لهذا الموضوع وهو بما أنه مهم جدا في الدين في الإسلام كعلماء، ليش ما تجلس مع بعض مثلا تشرح لبعض الكلام هذا؟ يعني يكون كل معروف، يعني مثلا تجلس انت مع الوزير الفلاني او مع الشيخ الفلاني مع كذا.
بس
بالنسبة ل يعني كثر القول لبس البنطال اذا كان واسع،
وينه هذا الواسع؟
البنطال
وينه البنطال الواسع؟
لا ما بيفصل، مش فصل الشخص بنطال
وينه، وريني في دنياك البنطال الواسع. نحن جماعة سلفيين ما نبحث في الخيال، نبحث في الواقع.
ما بفصل يا شيخ انه البنطال هو
الله يهديك، بفصل شيء والواقع شيء.
يعني هذه ممكن تقيسها حالة عين، يعني قصة عين انه بنطال واسع الشخص
بيبنطال. وينه شفته انت؟ ما لكم لا تنطقون.
ما اقدر اقول لك لا، ما اقدر اقول لك ايه، لانه في بعضهم بيلبس بنطال واسع.
انا مسألك شفت الليل الان؟
ما يحتاج دليل.
شفت البنطال الواسع؟ لا.
تفصيل يا شيخ، فصل الشروق.
ما انا بقول للشيخ يفصل بنطال واسع.
يعني ما تقول الله
لا اله
الا الله. يعني خلف الشيخ لا يمكن. طولوا بالكم شوية، المسألة ما بتحتاج إلى هذا النقاش كله. أنت تبحث عن مسألة فرضية وبتقول تفصيل.
نعم
أنا أعرف التفصيل.
تفصيل. نعم.
أنا بسألك رأيته؟ قل لي نعم قل لي لا. أما تقول ما أدري، شو ما تدري؟ أهد إما رأيته أو ما رأيته. ولا أنا ما أحكي بالألباني.
لا واضح.
طيب لماذا لا تجيبني إذن؟
رأيت البنطال الواسع ولا ما رأيت؟
ممكن شخص شخصين بس مو كل الغالب.
كل ما رأيته للشيخ عشان يفصل
لك كل مرة.
جميع إن شاء الله.
الطلاب في
حضرتك. دقيقة لنكمل، دقيقة طول لي بالك.
مش كل هو يا شيخ
الله. طيب لا ما مش أنا بسأل عبده.
يا شيخ أنا البنطلون واسع علي يعني.
يعني ممكن شخص شخصين، أما الغالب العام فهو ضيق مجسم، هذا الغالب العام.
طول بالك شيء. أنا لا أمشي مع إنسان لا يتجاوب معي أبدا.
بنتجاوب معك أين يا شيخ؟
ما بتجاوب. رأيته أم لم تره؟ لا تقول رأيته ولا تقول ما رأيته.
كأنه هو يعني.
كيف تقول أمشي معه؟
لا ما أنا بقولك الغالب أنه ضيق اللي أما الواقع.
رأيت بنطال
طيب
واسع ولا ما رأيت؟
نعم.
يا شيخ الله يهديك، أنا لبست بزماني هذا البنطال.
نعم.
لكن أنت بتسأل الآن عن شيء واقع ولا بتسأل عن خيال؟
عن خيال.
طيب.
سبحان الله.
طيب ما رأينا يا شيخ، لكن أنا بسؤالي يعني فيما لو فصلوا، لكن ما رأينا.
نحن جماعة سلفيين لا نفتي إلا عن الواقع. لأنك إذا قلت لي رأيته سأقول لك صف لي وستعجز عن الوصف، وحينئذ أنا لا أصف.
لا ممكن إذا كان المفهوم ممكن هاي اللي يلبسون الأتراك مثلا السراويل الواسعة هذه ممكن يطلقون عليهم ما يطلق عليها.
شوف أنا تحولت.
لا ما عشان ما تحديد هاي أنا بقول لك تحديد البنطال هو نفسه تعريفه، يعني هل هو بالمفهوم هذا الضيق اللي هو هذا هو البنطال فقط أم غير يشمله؟
البنطال اسم عربي ولا عجمي؟ طيب عجمي. العاجم يعرفون البنطال الواسع؟
لا.
انت تعيش
لا ما يعرفون ما يعرفون.
انت تعيش في خيال. انت متاثر ولا مؤاخذه بالجماعه الذين يريدون ان ياتوا بحدود انصاف حدود يعني لا يؤذوا بيجوز ولا يؤذوا ما يجوز، وكان بين ذلك قوامه مهم موضوع الحديث. البنطال لباس اجنبي يريدون ان يطوروه يجعلوه اسلامي، كيف؟ من عرضه. شو نسبه العرض؟ هل يذهب بمشكله البنطال؟ البنطال اذا كنت مقتنع معي بانه لا يجوز، ساسالك